بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم. طيب كده الصوت واضح ولا لسه؟ خلاص نبدأ إن شاء الله. توكلنا على الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي انقطع يعني فترة طويلة، ولكن سامحونا يعني لعدة مشاغل، فبارك الله فيكم ونفع الله بكم، ونسأل الله عز وجل أن يديم هذه الغرفة غرفة الهداية الدعوية يعني إلى أبد الآبدين. كلمتنا النهاردة بإذن تعالى هنحاول نعيش يعني مع بعض الآيات، مع بعض الأحاديث، مع بعض السير، هنجمعهم كلهم مع بعض، مش هنفصلهم عن بعض، لكن هنجمعهم كلهم مع بعض بإذن تعالى، يعني كلهم الآيات مع الأحاديث مع هذه السيرة الجميلة اللي نتكلم عنها، كله بيخدم على بعضه. كلمتنا النهاردة هتكون بعنوان تربية الأبناء بين الشرع والواقع. تربية الأبناء بين الشرع والواقع، وسيكون أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه نموذج تطبيقي، حتى لا يعني تظل هذه الأمور مجرد أننا نسمع الآيات فقط أو نسمع الأحاديث فقط ولا نعرف كيف نطبقها. نبدأ على بركة الله تعالى، ونبدأ بأول آية أو الآيات الأول من سورة الجن. هذه السورة التي افتتحت بآيات غاية في الروعة وتستحق وقفات طويلة جدا، يعني هذه الآيات في سورة الجن في البداية تستحق وقفات طويلة جدا لابد أن يقف إليها أو يقف أمامها المسلم والذي يقرأ القرآن ويستمتع بسماعه وتلاوته. طيب حد يقول لنا كده أول يعني بداية الصورة، حد يكتب لنا كده بداية الصورة، الصورة بس، ها صوت ماله تاني. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. سورة الجن، شوفوا انتبهوا للآيات، وبحيث ان احنا بنحاول ناخد مثال نطبقه على بقية السور من القرآن، كيف نتعامل مع القرآن ونحاول نتدبر فيه. اسمع، شوف لما في بداية السورة قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ماذا يفعل هذا القرآن؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إيه ده؟ يعني هم الجن دول كانوا من دقائق بسيطة جدا قبل ما يسمعوا كانوا كفار، لما سمعوا اهتدوا، وبعدين ما لم يكتفوا بالهداية فقط، إنما براءة من الشرك ولن نشرك بربنا أحدا، حتى أنهم بعد ذلك بدأوا يهاجموا الشيطان وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وبدأوا إيه ينصبوه العداوة. لكن في بداية الصورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. إذن هذا القرآن قرآن عجب، عجب في آياته وعجب في أحكامه وعجب حتى في سماعه وفي تلاوته وعجب حتى في تأثيره على الإنسان، عجب. فالجن أدركوا هذا. طب لحظة كده، أنا مع حضرتك وحضرتك وأنا نفسي معاكم، ما سألناش نفسنا هو ده الجن استمعوا مرة واحدة بس، ده دقائق معدودة بس، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأش عليهم القرآن كله، ده هو كان بيقرأ في آيات، ف فهم استمعوا الخمس دقائق عشر دقائق على الأكثر يعني، والقرآن عمل فيهم ده كله في خمس دقائق وعشر دقائق، وعرفوا يعني أهمية هذا القرآن. طب ما إحنا بنسمع القرآن بقالنا سنين ولم يغير فينا، لم يغير فينا على المستوى الشخصي، ولم يغير فينا على مستوى الأسر والدول والمجتمعات. إذا إحنا محتاجين شوية يعني نحاول إن إحنا نعيش مع القرآن بعض الشيء، وإن شئنا نقول كل الشيء. طيب من هذا القرآن العجب، يعني إحنا دلوقتي بنقرر ما قرره الجن أن هذا القرآن عجب في كل شيء. نقل هؤلاء الجن من الكفر إلى الإيمان في لحظات لأنه عجب. هذه الآيات وهذا القرآن العجب في من ضمنه آية عجيبة جدا. هذه الآية العجيبة أنت لما تقرأها أو حضرتك لما تقرأيها، لما نقرأها تقف يعني تقول إيه ده، هو إيه اللي بيحصل بالضبط، هو الكلام ده يعني طبعا هو كلام حق لا شك ولا مرية فيه، كلام حق. شوف الآية اللي احنا سنقرأها الآن مع بعضنا، قول عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، شهادة تقدير وسام من الدرجة الأولى أعطاها الله عز وجل أو أعطاه الله عز وجل لأمة الإسلام. كنتم تخيل، أنت تخيل وأنت بتقرأ هذه الآية في المصحف النهاردة وقرأت كده كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبعدين بصيت كده هو فين ده، الكلام ده فين، مش موجود، ده مش موجود لا على مستوى الأفراد ولا على الدول ولا المجتمعات، ده احنا دول الإسلام كلها عملت خانق مع بعضها، والدول المسلمة كلها فقراء إلا كم دولة كده، وحروب وتناطح وحروب، فين بقى كنتم خير أمة أخرجت للناس دي، واخد بالك، فين الكلام ده، الكلام ده مش موجود. لا الكلام ده حق والإيمان به واجب، إذا المشكلة موجودة عندنا. فهذه الآية تقف أمامها متعجب، يا ترى أنا هفرح بهذه الآية وأسعد بها، يا ترى أنا هحزن لهذه الآية، وهذا هو العجب، أن تقرأ آية ولا تدري هل تفرح بها أم تحزن عندما تقرأها. عجب، هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت الناس، عندما تقرأها تعجب ويعني تصيبك الدهشة والحيرة، هل يا رب أفرح بهذه الآية وأن أمة الإسلام هي خير أمة، ثم أنظر إلى الواقع أجد أن الواقع مختلف تماما، فلا أدري هل أحزن أم أفرح بهذه الآية، واخد بال حضرتك. فهذه الآية من العجب. طيب الآن أنا مش زي ما بيقولوا احنا مش بنجلد في ذاتنا يعني، ولا بحاول ان انا ايه اشيلكم الهموم، لكن انا بذكر لكم هذا الامر عشان اصل للنقطة اللي بعدها، الا وهي طيب يا اخي احنا هنبدأ منين، الوضع زي ما انت شايف والدنيا كل الدول العربية متنحرة، حروب وفقر وكذا وكذا وفساد ومش عارف ايه وغيره، طيب هنبدأ منين، طيب البداية منين، واحنا هنفضل طول عمرنا نقعد في غرفة الهداية ونقول دروس، ولا ايه الوضع بالضبط، ولا هنبدأ ازاي، طب اروح اعمل ايه، طب ده يعمل ايه، طب الزوجة دي تعمل ايه، طب الاولاد دي يعمل، لازم نشوف احنا يعني هنبدأ منين. انا وجهة نظري الشخصية ان البداية لابد تكون من الصفر، البداية تكون من الصفر. يعني ايه البداية من الصفر، يعني انا المفروض ابدأ من عند الام، هذه الفتاة اللي مفروضها تتزوج، وبعد ما تتزوج هتنجب يبقى عندها أولاد، فلابد أن أنا أبدأ من هذا الأمر، هي دي نقطة الصفر، نربي شباب، نربي بنات يتزوجوا تزوج زواج صحيح في سعادة، يقدروا يبنوا بيوتهم ويقدروا يخرجوا لنا جيل، وهنشوف الكلام دوت هنطبقه عملي دلوقتي. لكن خليني برضو يعني اوضح لك احنا محتاجين للتغيير دوت ليه. قل لي كده، انا هسال سؤال وانت جاوب يعني نعم او لا. قل لي، هل يوجد في الدول العربيه سياره، مش عايز اقول لك، مش عايزين نقول ميدن ايجيبت ولا ميدن يو اي اي ولا ميدن كي اس اي اللي هي السعوديه، مش عايز اقول لك يعني في دوله، هات لي قل لي في سياره ميد ان كل الدول العربيه مجتمعه بفلوسها ببترولها بكل كنوزها. ايه ده ليه يعني؟ هو احنا ما عندناش فلوس؟ عندنا فلوس. ما عندناش يعني موارد بشريه؟ عندنا. ما عندناش عقول؟ عندنا. كل ده انا بتكلم على الدول العربيه يعني، وماليزيا برضو حتى يعني في ال يعني فيش انتاج يعني. فايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ في مشكله، لازم تتربى عقول تؤدي للإسلام، تخدم للإسلام. قد يطول هذا أو يقصر، لكن لابد من العمل من البداية، لابد من العمل من البداية. أنت انظر على نفسك على المستوى الشخصي، تلاقي ساعتك ميدن جبان، تلاقي الألم اللي أنت مش عارف بتكتب بيه ميدن تشاينا، تلاقي حتى الثياب اللي أنت لابسه القماش بتاعه ميدن مش عارف برضو تشاينا. إحنا بس اللي إيه اللي يعني حاجات عجيبة كده، عجيبة الشكل. طيب، شفت القلم الرصاص؟ القلم الرصاص لما بنروح نشتريه بيبقى من غير السن اللي هو بيبقى بره ده، اللي هو بيبقى غير السن ده، قلم رصاص ما فيهوش السن ده اللي هو بنكتب بيه او بنرسم بيه. طيب، هذا القلم الرصاص ممكن من غير ما نبريه وهو جاي على حالته كده، ممكن نرسم بيه اللوحات الجميلة دي اللي ممكن تتباع بآلاف الدولارات؟ مش ممكن أبدا، ولا له لازمة هذا الايه القلم الرصاص. امتى القلم الرصاص ده يكون له فايدة؟ لما القلم الرصاص ده تحطه في البراية، في المصر يعني، في البراية وتفضل تلف فيه وانت بقى زعلان يعني، لو يعني زعلان على الألم ان هو ايه ده، احنا عمالين بنشيل من الخشب بتاعه. لا، انت الان تجهزه انه يكون صالح انك ترسم بيه لوحات جميلة، انك انت يعني تكتب بيه، انك تجي تسطر بيه، تلون بيه وهكذا. يبقى اذا احنا لابد من التصفية زي ما حضرتك بتقول كده يا شيخ محمد، لابد من مسألة التصفية دي والتخلية والتحلية، ده لازم يكون موجود. طيب، انا سانتقل مع حضراتكم الان الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ورواه سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا هذا الحديث أنا متهيألي لو سألت وقلت مين يحفظ الحديث دوت أو حفظ الحديث دوت، كل اللي موجودين في الغرفة هيقولوا كلنا، أي نعم نعم نعم، كلنا، كله حفظ الحديث ده، حتى الأولاد الصغيرين حافظين هذا الحديث. لكن انا برضو زي ما ذكرت لحضرتك وحضرتك في البداية انه محتاجين ننظر للقرآن بنظرة فيها تدبر، ايضا الحديث محتاجين ننظر فيها ايضا بتدبر. هذا الحديث اذكر في مرة يعني حطيته على صفحة او كده من الصفحات يعني بتاعتنا، فقلت انا عايز 50 فائدة من هذا الحديث. كتبوا اكتر من 50 فائدة وفوائد انا ما كنتش حتى اتوقعها. ما تيجوا يلا نشتغل مع بعضنا، اكتبوا لنا فائدة من الحديث ده، كل واحد يكتب فائدة كده. ممكن تفضلوا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: الا من صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. تفضل، يلا خلونا نكتب كده، كل واحد يكتب فايدة من عنده في كلمتين يعني ببساطة. أحسنتم، الموت حقيقة، فجهز له من الآن. أحسنتم، إمكانية، أحسنت شو مهم، إمكانية تواصل الأجر بعد موت الإنسان، صحيح. تذكر ابن آدم وآدم من تراب، تذكر أصله حتى تتكبر. أحسنتم. ايه كمان؟ شوفوا انتوا عمالين تكتبوا اهوت، يعني حتى لو أتيحت لكم الفرصة في الكلام كنت تكلمت يعني وقلت يعني أشياء كثيرة جدا. طيب أنا خليكم أنا أساعدكم. فضل الصدقة أهم أحسنت أهمية تربية الأبناء. الأعمال المذكورة ما شاء الله من أفضل الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في حياته. شوفوا أنتم عمالين تكتبوا أهو أهمية الصدقة الجارية. طب خدوا دي كمان، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بإفادتهم إلى ما يعني يستفيد منه بعد الموت، فده من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز. طيب أهمية طلب العلم النافع وتعليمه، ممتاز جدا. هو الباقي ما عندوش كيبورد ولا ايه؟ انا الموضوع صلى الله عليه وسلم. طيب انا ساخذكم من هذا الحديث سانحو بكم يعني منحى اخر من الحديث، وهنعمل اذا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان هذه الاعمال الثلاثه هي التي ستبقى للانسان بعد موته، فلا بد ان انا اعتبر هذه مشاريع لا بد ان انتبه اليها. فهذه هي المشاريع الثلاثه، المشاريع الثلاثه اللي احنا يجب ان احنا نضعها امام اعيننا من الان بلغه الدنيا كده زي ما حضرتك. يبقى احنا دي مشاريع ثلاثه لابد ان احنا نشوف ازاي هعمل مشروع الصدقه الجاريه، ازاي هعمل مشروع العلم، ازاي هعمل مشروع الابناء. انا النهارده يعني سريعا هركز معاكم على مشروع الابناء، على مشروع الابناء اللي هو حابب اتكلم معاكم فيه. يبقى مشروع اليوم هو تربيه الابناء، تربيه الابناء عشان يبقى عندي ولد صالح يدعو لي بعد موتي، هو ده المطلوب. يبقى مشروع اليوم تربيه الابناء، ونتذكر كلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نستصحب هذا الأصل ونبدأ نشوف هنربي أولادنا إزاي، هنربي أولادنا إزاي، كيف نربي أبناءنا. وأذكركم بالعنوان بتاع الدرس تربية الأبناء بين الشرع والواقع، أنس بن مالك نموذج تطبيقي. طيب أول نقطة كيف نربي أبناءنا. اولا علينا ان نربي ابنائنا واحد بقى، يلا عشان هنبدا ايه يعني كده كاننا بنعمل ملخص للدرس. كيف نربي ابنائنا؟ واحد، التربيه باللطف والمداعبه والعطف، التربيه باللطف والمداعبه والعطف. لازم اربي ابنائي بالمبادئ اللي انا هقول عليها دلوقتي، التربيه باللطف والمداعبه والعطف. طب الكلام ده حضرتك جبته منين؟ شوف يا سيدي، يقول أنس رضي الله تعالى عنه، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير. شوفوا بقى الموضوع اللطفة هي هنا ازاي. أنس رضي الله تعالى عنه بيحكي لنا، وهنشوف قصة أنس دلوقتي، بيحكي لنا ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. فانس رضي الله تعالى عنه يقول وكان لي اخ يقال له ابو عمير احسبه فصيما، يعني كان انس رضي الله تعالى عنه له اخ صغير اسمه ابو عمير ويقول احسبه فصيما. يعني ايه فصيما؟ اي بدأ يدرك يعني عن 3-4 سنين كده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء يعني يمر بهم، إذا جاء أو حتى أبو عمير يأتي يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير دوت عصفور صغير كان عند أبو عمير ومات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلطفه كده ويدعبه يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. فهنا هذا نوع من التربية باللطف والمداعبة والعطف، يواسيه كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يواسيه. طيب انتوا تخيلوا انا عايز بقى ايه نطبق على واقعنا. انتوا تخيلوا المشهد، هو النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان يعني كانت ايه وظيفته؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت دوت هو وظيفته هو الرسول، هو القائد، هو الأمة كلها، هو رئيس الدولة بالمصطلح او يعني بالمصطلح المعاصر اللي احنا فيه، هو كل حاجة وكل دوت. وبعدين يشوف ولد صغير عنده 3-4 سنين وبعدين يندهله كده يا أبا عمير، يندهله كده يا أبا عمير ما فعل النغير؟ العصفورة بتاعتك عملت ايه؟ انتم متخيلين هذا المشهد؟ فهذا نوع من التربية باللطف والمداعبة والعطف. واقول اكثر ما يحتاج الى اللطف والعطف والمداعبة هم البنات، البنات في البيوت، البنات في البيوت. البنت كائن يعني رقيق كله مشاعر، فده محتاج التعامل معه بمشاعر وبلطف ومداعبة وعطف. دول البنات، وانا بتكلم من واقع، يعني انا بتكلم من الواقع اللي احنا عايشينه، وبتكلم من المشكلات اللي بتوصلنا. انه بنات يعني نسأل الله عز وجل ان يحفظ بنات المسلمين ويسترنا ويسترهم جميعا. ايه المشكلة يا بنتي؟ ابويا ما بيقوليش كلمة حلوة، امي بتعصب علي. طب ايه؟ اصلا انا بحب ولد تاني، هو اللي بسمع منه كلمات كويسة، هو اللي بيقول لي مش عارف ايه، وهو اللي عوضني، والولد بيلعب بيها اصلا، والولد بيلعب بيها اصلا. طبعا هنا مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لان الاب لم يعطي لابنته هذه المشاعر، والام ايضا، الاب مشغول والام مشغولة وهكذا، والولد طبعا سمعها كلمتين خلاص وهو فكرت ان هو ده اللي ايه يعني زي ما بيقولوا ياما هنا وياما هناك. فمسألة هذا امر لابد ان احنا ننتبه اليه. يبقى اول نوع من نوع التربية هو التربية باللطف والمداعبة والعطف. ثاني نوع من انواع التربية ايضا وده تابع لمسألة العطف، مسألة العطف وهذا أيضا مشهد عجيب جدا. الواحد والله يعني لما يقعد يقرأه ويحاول يتخيله كده يقول ده لو حصل في أيامنا وفي وقتنا دلوقتي ده تحصل، ممكن تحصل يعني مشاجرة في المسجد يعني وخناقة، ممكن ويطردوا الإمام كمان، يعني حتى مش هيشفعله أنه هو إمام. يقول بريدة رضي الله تعالى عنه، يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب، فأقبل الحسن والحسين. بص أنا عايزكم تتخيلوا، عيشوا المشهد، أنا عايزكم اعتبروا أن أنتم موجودين في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيخطب. يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان. هنا أنا هسأل سؤال، هنا يعني إيه يعثران ويقومان بقى؟ يعني كده كان عندهم كم سنة؟ هو في ولدين صغيرين جايين في المسجد ولابسين كل واحد زي جلابية كده وقميص، وبعدين يقعوا ويقوموا، يقعوا ويقوموا، دول عندهم كم سنة؟ عمرهم ما يزيدوا عن 3 سنين، يعني سن صغير جدا، بدليل انهم عاملين يقعوا ويقوموا يقعوا ويقوموا. فنزل اي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما، خد ولاده الاثنين دول حسن وحسين رضي الله تعالى عنهما، فأخذهما فصعد المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين أي يعني أي الحسن والحسين رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخضر. يا سلام، التربية، التربية بالعطف والرحمة بالصغير، هذه التربية. انتوا تخيلوا بقى، احنا شوفوا تخيلوا المشهد ده من رجل يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ان لي 10 من الولد لم اقبل احداهم، يعني ولا جيت في مرة بص واحد فيهم. ايه ده؟ فين الرحمة؟ متخيلين عنده 10 ولاد ما بس حد فيهم لم يقبل احد منهم. فشتان، شتان ما بين الايه، ما بين النوعين، شتان ما بين هذه التربية وبين هذه التربية. ولذلك انت لا تعجب ان مثلا تلاقي ايه ابن يقول عن والده أنا لا أريد أن أراه، امتى ويموت ونخلص منه ونستريح. تخيلوا أن الابن يعني يطلب وفاة والده أو والده، هذا يعني شيء بشع جدا. لذلك احنا عاملين نتكلم وندور في المشروع الأول بتاعنا من ضمن المشاريع اللي هو مشروع ايه؟ تربية الأبناء. ازاي احصل، كيف احصل على ولد صالح يدعو لي بعد موتي. بعد ذلك التربية بالاحترام، التربية بالاحترام. يبقى احنا كان اول نوع عندي التربية باللطف والمداعبة، ويعتبر النوع الثاني او يعني مع النوع الاول التربية بالعطف. نأتي الى النوع الثالث مثلا وهو التربية بالاحترام، التربية بالاحترام. وهتشوفوا التربية بالاحترام ديت بتؤدي الى ايه في النهاية، بتؤدي الى ابطال، تؤدي الى ابطال، تؤدي الى كبار. يقول سهل رضي الله تعالى عنه، سهل ابن سعد كان في صحيح البخاري ومسلم، يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلس، فبيقول سهل يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بشراب فشرب منه، النبي صلى الله عليه وسلم جالس جاء له بشراب يشرب منه فشرب منه. خلوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعن يمينه وعن يساره ناس ويجلس في وسطهم، وعن يمينه غلام، غلام يعني 7-8 سنين، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ اللي هم كبار السن. هنا بقى تخيل انت المشهد، انت اب وجالس وعلى يمينك ولد صغير عنده 7-8 سنين، وعلى يمينه وعلى شمالك اخوك الكبير مثلا. طب هتدي لمين؟ هتدي للولد الصغير اللي هو اللي على يمينك، ممكن يكون ابنك، ممكن يكون ابن اخوك، ممكن يكون ابن الجيران، اي ولد، ولد صغير 7-8 سنين غلام وناس كبار على ايدك اليسار. فقال للغلام النبي صلى الله عليه وسلم السنة انك تبدأ باليمين. طب والكبار دول فبدأ طب والكبار دول طب هيقولوا علينا ايه؟ طيب شوف بقى انت ايه اللي هيحصل دلوقتي. فقال للغلام اتأذن لي، هو ده الاحترام بقى، الاحترام والتقدير بقى. فقال للغلام اتأذن لي ان اعطي هؤلاء. شوف الغلام بقى والفطنة، الغلام اللي هو متربي، الولد متربي عارف اللي له واللي عليه. فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، لا أنا محدش يشرب وراك ألان، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد سهل بن سعد قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي أعطاه الإيه؟ الإناء، أعطى للولد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم رب هذا الولد وعمله بالاحترام، عمله بالتقدير. ولذلك أنت لا تعجب أن مثل هؤلاء الأولاد يكون زي ما حضرتكم تقول يكون من كبار المفسرين، او يكون اسامة بن زيد هو قائد جيش عنده 17 سنة وفي الجيش ابو بكر وعمر، فيكون هو القائد 17 سنة. احنا 17 سنة دلوقتي بنقول ايه ده لسه عيل صغير، ده ممكن يكون لسه جايب كيس شيرسي وعمال ماشي في الشارع عنده 17 سنة. فلا هناك لانه التربية كانت مختلفة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي والصحابة كانوا يربون بامر اخر. يبقى هذه التربية بالاحترام والتقدير. نأتي إلى النوع الثالث وهو التربية بالقدوة، التربية بالقدوة. إيه التربية بالقدوة؟ إذا لم يكن الأب والأم قدوة لأبنائهم لن يخرج ولد صالح، إلا إذا شاء الله الله عز وجل أمرا آخر. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول لم أعقل أبوي قط، وهذا حديث عجيب، هو طبعا حديث طويل لكن أنا سأذكر منه يعني الجزئية اللي هتفيدنا فقط. التربية بالقدوة. تقول أمنا عائشة لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. بس أنا هقف لحد هنا بس. لم أعقل أبوي قط. إيه البلاغة والفصاحة اللي هي عند أمنا عائشة ديت؟ إيه البلاغة دي والفصاحة دي؟ لا تستعجبوا، ده هي بنت أبو بكر رضي الله عنه وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني حق لها أن تكون يعني بليغة فصيحة، يعني لا تحتاج أصلا. تقول لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. يعني إيه يدينان الدين؟ دي كلمة عجيبة جدا. إلا وهما يصليان يزكيان، يعني محجبة، مش كلمة يدينان الدين، عارف كأنها إيه؟ يدينان الدين كأن هذا الدين ثياب ملبوس يلبسانه، يعني الثياب، وكأن هذا الدين قد استحوذ على كل جوانب الحياة وعلى كل حياة هذا الأب وهذه الأم، إلا وهما يدينان الدين. لكن المح والمه يا أختي الفضلة الجملة الأولى أو الكلام الأول، لم أعقل أبوي، لم أعقل بمعنى إن هي لما بدأت توعى وتفهم إيه اللي حولها ما حولها، بدأت ترى مين؟ الأم والأب وهما يدينان الدين. وده مهم جدا، إلا مهم، وهذا مهم جدا، إن الولد لما يبدأ ينشأ أو البنت تبدأ تنشأ تجد البيت صالح، تجد البيت صالح. لذلك هي قالت هذا الكلام أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. وهنا وأيضا بقى تأتي هنا نقطة أخرى اللي هي مسألة القدوة. فقدوة سيدنا أبو بكر كان قدوة في داخل البيت وزوجه، وأيضا أتى بقدوة أخرى إلى البيت، أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجب علينا أن نأتي بالصالحين وبطلاب العلم وبمن يعني يبدو عليه الصلاح إلى بيوتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى بيت أبي بكر، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فهنيئا لأبي بكر، وهنيئا لأمنا عائشة، وهنيئا للبيت جميعا، أن يكون هناك بيت يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في اليوم، في الصباح والمساء. تخيلوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في الصباح والمساء، فأي خير وأي بركة تأتي على هذا البيت. يبقى هنا التربية بالقدوة. طيب هنا محتاجين قبل ما نبدأ بقى يعني نروح على جزئية تانية. كان عندنا أنس رضي الله تعالى عنه، كان عندنا غلام، كان عندنا أمنا عائشة، كان عندنا الحسن والحسين، هذول اللي كانوا موجودين عندنا. الآن سننتقل إلى التطبيق العملي، التطبيق العملي والنموذج العملي في التربية. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أبطال القصة اللي نذكرها الآن وهم أبطال النبي صلى الله عليه وسلم، الغميصاء أو الرميصاء، الاثنين صحاح، الغميصاء أو الرميصاء، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هذو أبطال القصة اللي هنتكلم فيها الآن. الآن سنأخذ سنطبق هذا النموذج، وكيف أن هذه المرأة الذكية، هذه المرأة الفطنة، هذه المرأة الحصيفة، كيف جعلت من ابنها مشروعا ثم فازت في النهاية، سنرى الآن. أم أنس من البداية بقى، أم أنس رضي الله تعالى عنها ماذا كانت تفعل مع أنس؟ من أول ما أنس بدأ كده يعني يعقل، بدأت تعلمه الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تبدأ تعلمه يعني إيه الشهادة، تعلمه يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تكلمه النبي صلى الله عليه وسلم عن أخلاقه ومحاسنه وأمانته وعلمه وكذا وكذا وكذا. كانت النتيجة من كثرة كلام أم أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أنس أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما. وكانت أمنية أنس رضي الله تعالى عنه، كانت أمنية أنس إن هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كانوا في المدينة ساعتها، فكانت أمنيته أنه هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود في مكة. ثم جاء خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم إلى المدينة مهاجرا. كل يوم أنس من ساعة ما سمعوا الخبر أنس ومجموعة أولاد وبعض الرجال يخرجون لعلهم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيرجعون، وأنس حزين أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصل الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب من المدينة. هنا خرج الرجال والولدان. الله، طب والنساء فين يا جماعة؟ النساء خارجين مع الرجال والولاد ولا إيه؟ هو في مناسبة أحسن من كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جاي المدينة. قال لك لا، النساء في البيوت، النساء في البيوت واقفين في الشبابيك، واقفين على الأسطح يروا لا يزاحمون الرجال، لا يزاحمون الرجال. يقول أنس بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس أجمل يوم مر علي هو اليوم الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا بقى هيبدأ المشروع، هنا هيبدأ المشروع. ايه المشروع بقى؟ استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وطبعا زي ما انتم عارفين يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فده بيسلم عليه وده بيهنيه وده بيجيب له هدية وده عايز يعني يرتب له البيت وده عايز ياخد الـ يعني الـ الراحلة، كلهم في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما إن استقر الموضوع إلا وجاءت الغميصاء أو الرميصاء عشان تنفذ مشروعها بقى. فجاءت الغميصاء بعد أن استقر الوضع في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم قد استقر، ثم جاءت إليه قالت له يا رسول الله ما من رجل ولا امرأة في المدينة إلا وقد أتحفتك بتحفة، يعني إيه؟ يعني أعطتك هدية، وإني لا أملك غير ابني هذا، وإني لا أملك غير ابني هذا، فخذه فليخدمك. أيوة هنا بقى المشروع. طب الست الكل يا حجة لو إحنا بقى بالبلدي كده يعني تخلي ابنك يشتغل ويبقى خدام؟ لا، ده مشروع. هي فهم هي بتعمل إيه؟ لأنه أنس رضي الله تعالى عنه وهو ولد صغير كان في يعني عنده وقتها 10 سنوات لما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، دي معناها ايه؟ معناها ان هو سيأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيشرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيبيت بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وسيذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيتعلم من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ويراه وهو يتوضأ، ويراه وهو يصلي. وبالتالي ده خلاص يعني هو واحد اللي هو ايه التربية بقى بالمصاحبة، يعني خلاص يعني هيبقى ايه؟ هيبقى نسخة من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كان بداية المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى هو مربي، مربي يعرف يعني يعلم من النفسيات وفهم النفسيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هش وبش في وجه انس لانه ولد صغير وهيسيب والده، هيسيب والدته دلوقتي وهينتقل لبيت تاني، فحتى لا يخاف من هذا الرجل. اي نعم انا بسمع عنه كل خير وبحبه، لكن برضه يعني ايه اشوفه شويه وبعدين ارجع اقعد مع امي، انما ده انا هقعد معاه دلوقتي وهبات هنا. فلا، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هنا المربي وفهم النفسيات. فهش النبي صلى الله عليه وسلم وبش لانس، وبدا النبي صلى الله عليه وسلم باصابعه يعني يلعب ويمس ذؤابه انس رضي الله عنه، والذؤابه اللي هي مقدمه شعر الراس اللي بنسميها القصه كده. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقابله في شعره كده وايه ويداعبه بحيث انه يأنس انس رضي الله تعالى عنه. ثم ضمه الى اهله، اخذه عنده في اهله. يحكي بقى لنا انس عده مواقف رضي الله تعالى عنه ليبين لنا فضل صحبه النبي صلى الله عليه وسلم وانه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس، وهذه قصة السوق، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنس ليشتري بعض الأشياء، هو ولد صغير عنده 10 سنين وهو ماشي لا الأولاد بيلعبوا قاعد يلعب معهم زي ما أولادنا مثلا بنبعث روح يا ابني هات كذا. وطبعا تعجب يعني نسأل الله العفو والعافية وربنا يهدي المسلمين أجمعين. طبعا تجد مثلا أب يبعث ابنه ولا بنته عندها 7-8 سنين أو 10 سنين رايح يشتري له سجاير ويجيب الولد ياخد الفلوس يروح يشتري سجاير ويرجع بالسجاير يديها لوالده. يعني أي تربية هذه؟ الله المستعان. نسأل الله العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنس إلى السوق فأنس وجد بعض الصبية يلعبون وانشغل بقى في اللعب. بيقول يقول أنس وإذ بي برجل يقف خلفي يقول يا أنيس شوف حتى بي يعني بيدعب أنت يا ابن أنت احنا مش انا بعتك مشوار لا مش الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان احسن الناس خلقا احسن اخلاق هي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا أنيس يا بني يعني هداني ده النبي صلى الله عليه وسلم يا أنيس يا بني لما لم تذهب حيث امرتك. فبص كده وراه لقى النبي صلى الله عليه وسلم وخبره فقالوا اذهب اذهب يا رسول الله. خلص الموضوع وذهب اشترى حاجة اللي بعتها النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني كان محتاجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موقف يحكيه النبي صلى الله عليه النبي يحكيه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أصلا موقف يستفيد منه أنس بعدين مع أولاده وأحفاده. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينصح أنس بعدة نصائح. النصيحة الأولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله تعالى عنه يقول له يا بني يعني يا أنيس يا بني وتذكرون يعني لعبد الله بن عباس لابن عباس يقول له يا غلام يعني حاجات كده كلها ايه يعني فيها تودد من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله تعالى عنه يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ودي بقى النصيحة دي كانت لأنس بس بقت لنا احنا كمان يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. تاني يا بني إن استطعت إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. تمام. يبقى هنا بينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغل وعن الحسد وعن الغش للمسلمين وكذا. هذه نصيحة. ثم النصيحة الثانية وهذه المتزوجين أو حتى غير المتزوجين في دخولهم البيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس غش معنى يعني غش يعني ما يغشش حد يعني لا يخدع إنسان ولا يحمل له يعني خديعة ولا يعني مكر أو كده يعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم السلام في البيوت السلام فسلم يكن بركة يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. يبقى مهم جدا موضوع السلام. أنا داخل سلم خارج سلم هذا بركة في إيه في البيت. طيب تفتكروا أنس رضي الله تعالى عنه عاش كم سنة وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله تعالى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس رضي الله عنه بطول العمر والبركة في المال والولد. فعاش أنس رضي الله تعالى عنه عاش 103 سنة عاش 103 سنة رضي الله تعالى عنه. هو مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب80 سنة مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب80 سنة يعني هو مات النبي صلى الله عليه وسلم مات وأنس حوالي عنده حوالي 20 وبعدين او 23 وبعدين انس رضي الله تعالى عنه عاش بعد 80 سنه او اكثر يعني. تمام. الدعاء دوت وبركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له يقول او يعني ما يروى عنه ان انس رضي الله تعالى عنه راى من ابنائه واحفاده ما يقرب المئة. ايه ده ايه الحياه دي. راى من ابنائه واحفاده ما يقرب المئة وهذا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنها عرفت الغميصاء أو الرميصاء عرفت إيه تستثمر ابنها صح تستثمر ابنها صح، وضعته في المكان المناسب، عملت مشروع، يعني هي كان مشروع، تمام. وده اللي احنا بنتكلم عليه، وولد صالح يدعو لك، هو ده يطلع ولد. طب اذا ما كانش انا سيبقى صالح برفقة النبي صلى الله عليه وسلم، مال كان هيبقى ايه؟ شوفوا، فهي راحت حطته خلاص، واحد بيتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هيكون ايه؟ لازم يكون صالح طبعا. طبعا كان في يعني نقدر نقول ذكريات كبيرة جدا مع أنس، يعني ليس هذا وقت ذكرها، لكن في نهاية عمر أنس رضي الله تعالى عنه، هذا المشروع العظيم الذي يعني استثمرت فيه أمه رضي الله تعالى عنها، يقول أنس رضي الله تعالى عنه، شوفوا بقى الأمنية بقى، ويعني أنا عايزكم، وهو على فراش الموت أنس رضي الله تعالى عنه في نهاية عمره هذا المشروع العظيم، ايه امنيته؟ يعني واحد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، اخذ من علم النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما علم الصحابة وعلم التابعين وملأ الدنيا كلها علم، انت عايز ايه تاني؟ ايه اللي انت محتاجه تاني من الدنيا؟ وربنا وسع عليك في المال وعشت 103 سنة وعندك من الاولاد والاحفاد ما يقرب 100، ايه اللي انت عايزه تاني؟ يقول أنس رضي الله تعالى عنه، إني لأرجو الله أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أدي أمنية أنس، نفسي بيقول كده يعني بالبلدي كده، نفسي يوم القيامة أشوف النبي صلى الله عليه وسلم وأقابله وأقول له يا رسول الله، على أساس يعني إيه يذكره، يعني كأنه يذكره، يا رسول الله هذا خويدمك أنس، هذا خويدمك أنس، أنا أنس، أنا أنس اللي كنت بخدمك، أنا أنس اللي كنت بجيب لك النعال، أنا أنس اللي كنت بجيب لك الوضوء، أنا أنس اللي كنت بتبعتني للصلاة، أنا أنس اللي كنت بتبعتني للسوق، أنا اللي فاكر لما أنت قلت لي يا أنيس لما لم تذهب، أنا 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 دوت أنا دوت، هذا أنس خويدمك يا رسول الله، هذا خويدمك أنس يرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا، هي دي أمنية أنس رضي الله تعالى عنه. لما مرض أنس رضي الله تعالى عنه وبدأ يقول لأهله لقنوني الشهادة لقنوني الشهادة، حتى يعني قال الشهادة ثم فاضت روحه رضي الله تعالى عنه إلى الرفيق الأعلى إلى الله عز وجل، ويكون هذا هو المشروع، هذا هو المشروع العظيم الذي هو في ميزان حسنات أمه. نرجع ونذكر ونقول، نرجع ونذكر ونقول، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقات جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا هو المشروع. السؤال اللي بيفرض نفسه الآن، أين مشروعي وأين مشروعك في هذه الحياة؟ لابد أن نحدد لأنفسنا المشاريع من الآن. احنا تكلمنا عن مشروع واحد وهو ولد صالح يدعو له، وهذا مشروع عظيم جدا يعني تفنى فيه الأعمار، ولابد أن نقرأ كثيرا ونحضر دورات كثيرا ونتعلم كثيرا ونستشير يعني من يكبرنا سنا وعنده خبرة في تربية الأبناء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وسامحونا على الإطالة، ويعني ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله خير. طيب ممكن ناخذ 5 دقائق بس الأسئلة يعني. السؤال المتكرر دائما، الطفل العنيد يحتاج مزيد من اللطف والمداعبة، الطفل العنيد يحتاج لطف ومداعبة، يحتاج ببساطة كده في كلمتين اثنين، يحتاج حنية بالبلدي خالص، هذا الطفل العنيد يحتاج حنية ويحتاج اقناع، يعني بيحتاج ايه؟ اقناع. هو عنده كده اقنعني فلازم اقنعه. انا اضرب لكم مثال يعني لعلي ممكن يعني مش عارف قلت له بكده ولا لا. البنت وده ممكن يحصل معانا في البيت، الام مع بنتها او الاخت مع اختها في البيت وكده، تعالي يا بنتي عشان اسرح لك. لا مش مسرح، وتعاند مش مسرح، هو انا حلوه كده. فالام تقوم صوتها وتزعق وتهيص، والبنت تجري في قلب الشقه وتصرخ والكلام ده. وطبعا الاب جاي، ايه يا جماعه ايه الخناقه ديت، الحق بنتك مش عايزه تسرح، وهتمشي كده بشعرها منكوش مش عارف ايه. طيب حضرتك يا ستي الكل، انت اللي مش عارفه تقنعيها، العابي معاها. يعني انت مثلا عندك 30 سنه ولا 35 سنه ولا اكثر او اقل، وحاله البنت عندها 3 4 سنين مش قادر عليها، فانت قولي لها خدي الفرشه هيت او المشط اهوت، ايه رايك تسرحي لي وانا اسرح لك. فهو البنت عندها يا سلام، طب تعالي يا ماما عشان اسرح لك. تاخد بقى هي تسرح لها، تنعكش لها شعر، تنعكش شعر امها كويس، وبعدين امها تقول لها هاتي بقى ما اسرح لك، تروح البنت قاعده وتسرح لها ببساطه خالص. يعني لازم يكون عندنا يعني ايه شويه كده. احسنت، يكون عندها صاحبة قرار. ايوه اهم حاجه القرار ده. يعني قرارات طيب احنا عندنا لابد عندنا ان احنا عندنا هو اسلوب واحد بس، هتقعد ولا اقوم لك؟ ده اللي هو اللي احنا ماشيين بيه، هتقعدي تسرحي ولا هقوم لك؟ بس هو خلاص كده. يبقى احنا ماشيين بايه؟ بسياسه التسلط. خلينا يبقى في عندنا مره كده مره كده مره كده. يعني لازم يكون في يعني ايه البيت لازم يكون فيه يعني في حب وفي موده وفي مرونه زي ما اخونا محمد بيقول. جزاه الله خير. طيب نشبع عشان هذه المقوله بالفلسفه التربيه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده عليه ابوه. طبعا ده في يعني 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 دوت ما هيش قاعده مضطرده، يعني مش شرط، يعني مش شرط. والا ممكن واحد في بيت يعني كله فساد ويطلع من الصالحين، وبيت كله صالحين ويطلع هو فاسد. لكن الاصل ان احنا ايه، الاصل انه الصلاح ياتي بصلاح والفساد ياتي بفساد. ده اللي هو يعني اللي هي الغالبة، اللي هي الايه الغالبة. قراءة القرآن المتوفى دي فيها خلاف طويل يعني، لكن الـ 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 يعني انا ممكن اقرأ القرآن، خلوا بالكم اقرأ القرآن، انا سأقرأ القرآن مثلا لحد متوفي، مثلا امي ابويا خالي عمي كده، انا سأقرأ القرآن ثم بعد ذلك هذا عمل صالح، اتوسل الى الله عز وجل بهذا العمل الصالح للمتوفى ان هو يغفر له، ان هو يوسع في قبره وكذا. نعم. طيب جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ولو في اي حاجه يعني الاخوه جزاهم الله خيرا ممكن يبعثوا لنا على الايه على الخاص، يعني طبعا بترتيب مع يعني بالنسبه للدعم او المشرفين على الغرفه. أدامكم الله عز وجل في طاعته وفي مغفرته ورحمته. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا.